بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. وقال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: الفردوس سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعا عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها. وروي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا بنحوه. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. وفي الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله تعالى نزلا أي ضيافة، فإن النزل الضيافة. وقوله خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها، لا يضعنون عنها أبدا، لا يبغون عنها حولا أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها. وفي قوله لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس بعض أهل العلم يقولون معناه في كلام العرب الشجر الكثير الملتف، وغالبه من العنب. وبعضهم يقول بأن الفردوس، أن هذه الكلمة في أصلها غير عربية، وأنها كلمة رومية بمعنى البستان. وعلى كل حال، معروف كلام أهل العلم عن ما يسمى بالمعرب. هل يوجد شيء من كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالأسماء؟ المنكرة غير الأعلام، هل يوجد شيء منها بغير العربية أو لا؟ مع أن أهل العلم يتفقون ويجمعون على أنه لا يوجد في القرآن شيء من التراكيب بالأعجمية. وأما الأسماء، أسماء الأعلام، فإنها تقال كما هي. بعض أهل العلم يقول هي مشتركة بين اللغات، وبعضهم يقول منها ما هو عربي ومنها ما هو أعجمي. والأسماء التي في القرآن من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير عربية سوى أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وشعيب، وصالح، وهود. وتبقى الكلمات المنكرة مثل كلمة فردوس ومشكات واستبرق وما إلى ذلك. هذا الذي قاله صاحب المراقي: ما كان منه مثل إسماعيل ويونس قد جاء في التنزيل إن كان منه، يعني على القول بأنه، واختلاف الأكثر والشافعي النفي للمنكر، منكر يعني مثل فردوس ومشكات واستبرق وسندس. انظر في تفسير ابن القيم صفحة 128.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفردوس اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستان، والفراديس البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوس جنة ذات كروم، يقال كرم مفردس أي معرش،
يعني أعناب.
وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة بالأشجار، وهو اختيار المبرد. وقال الفردوس: فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب، وجمعه الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس بالشام. وأنشد لجرير: فقلت للركب إذ جد المسير بنا: يا بعد نيرين من باب الفراديس. وقال مجاهد: هذا البستان بالرومي.
يا بعد أحسن
الله إليك. فقلت للركب إذ جد المسير بنا: يا بعد نيرين من باب الفراديس. وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية، واختاره الزجاج فقال: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. قال حسان: وإن ثواب الله كل مخلد، جنان من الفردوس فيها يخلد. قال تعالى: فمن كان يرجو.
تفضل. لا، أرجع لابن كثير.
أحسن الله عليك. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك. ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله. كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها.
قوله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يقول ابن كثير رحمه الله: مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله. المداد معروف أصل هذه المادة، المدد تدل على مجيء الشيء، على الزيادة شيئا فشيئا، مجيء الشيء متتابعا. وقال هذا مدد في الجيش، ومدد من الطعام، ومداد القلم لأنه يمد الكاتب بما يحصل به الكتابة، حبر. المداد لو كان مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. أحد معه غير تفسير ابن كثير؟ على كل حال، كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه. عبارات كثير من المفسرين قريبة من هذا، يعني الذي يكتب به الثناء على الله عز وجل ودلائل القدرة وما أشبه ذلك، ولكن الإضافة هنا في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فهي كلماته تبارك وتعالى، وظاهر هذا أنها الكلمات الصادرة منه. وكلماته تبارك وتعالى نوعان: كلمات الدينية وهي آياته المتلوة، والثاني وهي آيات وهي كلماته الكونية التي يحصل بها تكوين الأشياء وإيجادها، فهذه كلماته تبارك وتعالى. فتفسير ذلك بأنه ما يثنى به على الله أو نحو ذلك قد يكون خلاف ظاهر القرآن، فإن ذلك لا يقال عنه بأنه كلمات الله، وإنما كلماته ما صدر عنه تبارك وتعالى. ممكن أحد يتتبع أقوال المفسرين فيها؟ محمد مع الآية السابقة في خبر ذي القرنين، في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في هذه تغرب في عين حمئة. تتبع أقوال المفسرين. نعم تفضل.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر، ولولا ما أطلعني الله عليه، وإنما أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم. في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه الآية كما مضى في بعض المناسبات تضمنت شروط قبول العمل الثلاثة، وهي التوحيد والله لا يقبل من غير أهل التوحيد، لا يقبل من المشركين ولا يشرك، والإخلاص لله عز وجل، فإن الرياء خلاف الإخلاص وهو من الشرك، وفرق بين هذا وهذا، فرق بين الشرط الأول الذي هو التوحيد، وفرق بين الشرط الثاني الذي هو الإخلاص. فالإخلاص من التوحيد، إلا أن المقصود بالأول أن يكون الإنسان موحدا، أي ليس بمشرك، فإذا عمل اليهودي أو النصراني أو الوثني عملا أراد به وجه الله وحده لا شريك له فإنه لا يقبل منه، لأنه ليس على اعتقاد صحيح. وأما الإخلاص فقد يعمل المسلم العمل ولكن يداخله الرياء فلا يقبل، فلا بد من الإخلاص. والشرط الثالث هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قال: فليعمل عملا صالحا، وهو الصواب الذي تابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما في أول السورة: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، فلا بد من هذه الأمور. نعم تفضل. فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم.